وأكرم الأكرمين محمد وآله الصفوة الميامين. في نقطة بقت لا بأس نبينها يعني في خضم بحث فلسفات الأحصان، حيث مر بنا أنه ليس كما صوره ابن سينا وذكره المظفر رحمة الله عليه وبقي الإعلام القمصاني علم الجرة، باعتبار أن أفعال محاسنها وقبائحها لا تنحصر بنشأة الدنيا والنظام الاجتماعي في دار الدنيا كما مر بنا، بل محاسنها بلحاظ نظام اجتماعي معلول ومولود ما ينتهي الى العبوديه والربوبيه لله والعبوديه من العبد ونحو ذلك، ينتهي الى هذا الامر. في بحث يعني مفصل ان كل الفروع تنتهي الى جذور عقائديه ماره بجذور اخلاقيه، وهو النظام الذي بينه النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديثه الذي رواه الفريقان، وهو من جوامع الكلم جوامع العلوم: العلم كله فضل الا ثلاث: ايه المحكمه العقائد وسنه قائمه وهي سنن الاخلاقيه والتهذيب وتزكيه النفس، وفضيله عادله يعني العمليات افعال عمليه فرائض. هذا الرسم الترتيبي البيان الذي بينه صلى الله عليه واله عباره عن قوس صعود وصعود، قوس نزول وصعود، يبين مدى التأثير من وإلى من العقائد وإلى الأعمال ومن الأعمال إلى العقائد. نعم، فهذه مجمل فلسفات الأحكام، وهذه خريطة مسلمة باتت الآن حتى لدى باحثين كثيرين في فلسفة القانون وفقه القانون وفقه الأحكام الفرعية أو فلسفة المدارس الأخلاقية أو فلسفات الأيديولوجية الحقيقية، باتت تقريبا مسلمة لديهم وانبثق منا بحوث كثيرة. إجمالا نرجع إلى محور أيضا يتضمن هذا المخلص لا بأس أن نذكره، ثم نذهب إلى البحث مع الأشعري. عندما يقال انتقام وتشفي، الانتقام والتشفي في النفوس العالية، تعلمون أنه البحوث المعرفية سواء بلسان الوحي أو بلسان الفلسفة أو بلسان الكلام أو بلسان مدارس أخرى تثبت هناك نفوس جزئية يعني الأبدان الصغيرة ونفوس كلية للأبدان الكبيرة، صراحة يتحضرون عنها نفوس كلية، كلية ليس بمعنى الكل المنطقي بمعنى الكل العرفاني يعني بمعنى السعة الوجود. فالفلاسفة دعوا أن النفوس الكلية ليس لها انتقام أو تشفي وغضب، لأن التشفي والانتقام والغضب هذا من حظ النفوس الحقيقة يعني النازلة، ليس من نصيب وحظ النفوس الشريفة الجزئية، فضلا عن النفوس الكلية.
النفوس الكلية. هذا على حال ما ورد في لسان الفلاسفة وربما حتى العرفاء بعد وربما أيضا علماء الأخلاق كثيرا. بينما الوارد لدينا في آيات الذكر الحكيم وروايات أهل بيت العصمة شيء غير ذلك. يظهر مثلا لما آسفونا انتقمنا، مثلا تعبيرات في القرآن كثيرة موجودة هكذا، وتفسرها روايات العصمة بأنه إن الله أجل من أن تعرض عليه الحوادث أو متغيرات الأحوال، ولكن إذا غضب أولياء الله يعد غضبا لله، وإذا رضي أولياء الله يدعن رضا لله، سواء يعني على الصعيد الملائكة المقربين أو على صعيد الأنبياء والأوصياء والمرسلين، يعني على صعيد النفوس الجزئية والكلية. هنا يظهر أن الانتقام والتشفي لا ليس صفة مردودة كما يتصور، صفة كمالية. والوجه في ذلك ماذا؟ كما بين في لسان الوحي. الوجه في ذلك أن النفس العالية الكاملة، هذه النفس ليست تنطلق من منطلق الأنا أو منطلق المصلحة الجنسية أو منطلق الذات المتقوقعة، دوما حاجتان ميول انجذاب نفرة، هذه النفوس الكلية منطلقة من النظام الأتم الأصلح، النظام الأشرف يعبرون عنه، نظام الخلقة الذي هو مطابق لنظام الخلقة العام الذي هو مطابق لنظام الذات الإلهية، نظام الذات الربوبية. حتى التعبيرات هذه وردت في رواية المصدق، رواية الصادق، يعني الكلام الصادق في رواية المصدق ابن عمر. فبالتالي في الحقيقة عندما تغضب نفس من النفوس الكاملة الشريفة جزئية كانت أو كلية، الغضب يرجع إلى شرور من اتجاه شر من الشرور، الانتقام منه يعني صلامه وإزالته لأجل أن لا يحيط الحكمة البالغة في النظام الحتمي. فطبيعة النفس الكاملة لا نطعمكم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أصلاً دائما التوجه إلى وجه الله، وجه الله هو النظام العام، وليس ينطلق من منطلق يعني جزئي أو ذاتي أو متفوق، وإنما طبيعي ينطلق من نظام الأتم العام. ومن الطبيعي أن نظام الأتم العام يعني يحول بين الشرور هذه التي تصدر من بعض الذوات الشريرة أو الأفعال الشريرة. فالانتقام يرجع إلى سيادة وسؤدة للمصلحة العامة، إلغاء الحكمة البالغة في النظام. ولذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عندما يغضب، أو كما يقول صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضا فاطمة، أو إني أرضى لرضا فاطمة وأغضب لغضب فاطمة، فاطمة عليه السلام هذا البيان ليست تنطلق من مصلحة ذاتية أو مصلحة ترابية أو عنصرية أو نسبية أو ما شابه ذلك، إنما رضاها مطابق لسبيل الله، لوجه الأتم، لصراط الله. غضبها رضاها ولم يتغضب، يستعلم منه رضا الله، فولو إن رضا الله ورضا وغضب الله عز وجل. بيان إذن إلى نفس المسير العام، العدل العام، الكمال العام، ما شابه ذلك. فمن ثم إلى نفوس الأولياء، غضبهم، فرحهم، إقبالهم، إدبارهم، انجذابهم ونقمتهم، فانتقمنا منهم في القرآن كثير. بعضهم ذكرها عليه صورة كأنما انتقام، لا حقيقة، لا انتقام، بس هو طبيعة انتقام الله يرجع إلى رأسه المنتقم منه، من عظمة يعني فعل الله أن عذاب الله يرجع مصلحته ليس فقط للنظام العام وليس للأخيار فقط، بل حتى غضب الله وعذاب الله ونقمة الله يرجع إلى مصلحة إلى نفس المنتقم منه سبحان الله. لأن قل سرورة، وإذا قل سرورة في الحقيقة سوف يؤدي إلى نوع من التكامل لذلك المنتقم منه. لذلك سيف علي الرحمة كما أن يد وعطوفة أمير المؤمنين رحمة، سيف علي إلى رحمة، من قليل الشرور الأكبر. وهذا أكثر يعني نجاة لهم من أن يبقوا في شرور أكثر فيخرطون بعد بعض فيما بعد في عذاب وبعد عن الله أكثر فأكثر. ففي الحقيقة إذن معنى نقمة أولياء الله، غضب أولياء الله، تشفي أولياء الله بلحاظ الشرور لا بلحاظ محور الأنا والمصلحة الجزئية في مقابل المصلحة العامة، بل ليس حتى المصلحة العامة في مقابل مصلحة حتى الشخص المنتقم منه، بل هو نوع توريح وتوفيق بين نفس المصلحة العامة وحتى مصلحة المنتقم منه. وهذا من عظمة أولياء الله. طبعا انتقام لمن؟ انتقام لمن؟ انتقام هذا انتقام بتاعي شارع سيف يجي يقطع راسه ما انتقام. أقول الانتقام ليس معناه كما تصور، الانتقام نقمة، نقمة الله الدامغة في دماغ ما أتأتي باطنة رحمة كما يقول القرآن ضربنا بينهم بسور ظاهره من قبله العذاب وباطنه الرحمة. هذا صحيح عذاب بس هو باطنة رحمة يعني أن يرى مثل الخلود اللي فسرنا مربنا العذاب اللي فسرنا يومين ماضيين نفس المبحث بشكل مفصل هنا أيضا كذلك الحال. لذلك مثلا المرجع العابدين عندما يسجد لله شكرا عندما يؤتى له برأس عبيد الله بن زياد او عندما ينتقل المختار رضوان الله تعالى عليه من لأبي عبد الله من بني اميه، بمعنى ان هذه العراق بلاد العراق وهي بلاد النبيين والاوصياء تقع في ايدي الخمر الزمرة العربيه كذا كذا او المنحرفين عن صراط الله، طبعا لا بد ان تطهر عروقهم الاجتماعية، نسيجهم الاجتماعي لازم يقطع. هذا ما النقمة، نقمة هكذا، نقمة على أهل الشر والشرور لسؤدا وتجبير جذور الخير وأشجار الخير، وهذا ما طبعا. يبعث صاحب الأمر عز الله تعالى فراجه نقمة وليس كما بعث جده صلى الله عليه ورحمه. مع ذلك أدى الوالد كثيرا أن صاحب الأمر في كثير من الأمور ما يباشرها بطريق غير مباشر، يقول لأننا أنا لبيت الرحمة، يعني حتى ليس فقط في الباطن الرحمة حتى في الظاهر، ولكن طبعا في الصورة الغالبة على ما يأتي منه عز الله تعالى في هذا الشريف نقمة من أهل الشرور وأهل الظلم والطغيان. فالنقمة والتشفي يعني إنما تكون رذيلة وتكون حقيقة وتكون تكون ما ذكره الأخلاقيون والفلاسفة والعرفاء، هذا فيما إذا رجع إلى الأنا داخلت لأنا الصغيرة ولم أجرب. أما إذا رجع أو للتجبر والطغيان الذاتي، أما إذا رجع للطغيان الذاتي، رجع إلى محورية النظام الأتم من الذات، رجع إلى مصلحة نفس المنتقم منه، بالعكس هذا الذي ليست نقمة وتشفي تشفي رذيلة، بالعكس هذا تشفي فضيلة. ولذلك القرآن الكريم هو نفسه ليشفي صدور المؤمنين، نفس القرآن بكذبه هو بهذا اللحاظ. أخبار المؤمنين كمان ليست مصالحهم ترجع اليوم فقط وفقط، لا، ترجع إلى النظام الأتم، ترجع حتى إلى مصلحة نفس المنتقم منه، هي تتم لما قد تقدم. نرجع إلى إذا انتهينا الصحيح إذا أن في الأخذ التأملات على مبنى المرحوم القمطاني والطبطبائي وغيره من الأعلام الذين بنوا على هذا المبنى، أن العقل قوتان، له حكم كذا فلان، نعم بالعقل العملي يستكشف أقصى الغيب، طبعا تفاصيل الغيب بحدود ما له من قوة العقل العملي كما في العقل النظري، يبين وينبئنا القرآن الكريم أن العقل العملي يستكشف الذات الإلهية تتيج من دونها ولما جرى. طبعا دين الله لا يصاب بالعقول، يعني سقوط عامة كما سنبين الآن في موضوع النقاش مع الأخباريين أو الأشعريين أو غيره حدود حجية العقل، لكن الآن في قبال من ينفي أصل حجية العقل أو أصل وجود حكم العقل، من قبيل كلام محمد الكمباني ذكرنا قبيل 5-6 نقاط على مجمل المنظومة التي يبني عليها الفلاسفة الموافقين لابن سينا والنافين لوجود قوة أخرى للعقل، العقل العملي حاصم ذيب. أما بالنسبة للأشعار ينفي حجية العقل العملي فقط حجية العقل النظري، بدعوى ماذا؟ بدعوى مغالطة ذكرها وانطلت حتى على ابن سينا وغيره كثير من فلاسفة، حيث فسر المذهب بثلاث أمور: كمان أو ملائم أو مادح. فسر الحسن، فسر الحسن بثلاث أمور: إما الكمان أو الملائم أو المديح. فقال الأولان تكوينيان، أما الثالث فاعتباري، اعتباري إنشائي تلاعبي توافقي بين العقلاء فرضي في عالم الفرض والاعتبار بس فقط. الذم ايضا او القبح ايضا فسره بهذه التفسيرات، القبح بمعنى النقص او القبح بمعنى المناكر او القبح بمعنى الذم والايجاع. فقال المعنيان الاول، المعنيان الاولان تكوينيان، واما المعنى الثالث ففرضي واعتباري وانشائي ولا ثبات له. والى اخر ما مر بنا بعد في كلام ابن سينا الذي تابع فيه كلام الاشعري والفلاسفه الذين تابعوا ايضا كلام ابن سينا اجمالا. هذه الشبهه ردها بشيء من التأمل في اليسير، هذه ثلاث معاني ترجع إلى حقيقة واحدة وليست إلى ثلاث. الكمال والحسن بمعنى الكمال هو الملائم لكل القوى، وليس ما هو ملائم يختلف عن ما هو كمال. كل قوة إنما تسعى إلى ما هو كمال لها أي فهو ملائم. فطر الإنسان على حب الكمال. فطرت قوة على حسب حب الكمال، ملائمة الكمال. فالتفرقة بين الملائم والكمال في غير محلها. نعم، حيثية مختلفة، الكمال في شيء آخر، الملائم صفة يعني في العلاقة بين الكامل أو الكمال والشخص ذو الجذاب إلى الكمال، ولكن لأنه شيئان مختلفان بالمعنى. لذلك نقول ما هو ملائم. طبعاً هي العلاقة بين الكامل أو الكمال والقوة المتكاملة، ولكن انفعالها أو تأثرها بما هو ملائم. ولكن لأنه ما هو ملائم يعني ما ينعت بالملائمة مع ما هو كامل يختلف. لا يختلف. غاية أن في نقطة أخرى هنا في البيت يقال تزاحم في القوى أو في كمالات القوى، مثلا قد يكون كمال قوة يخالف كمال قوة أخرى. قاله الأخلاقيون علماء الأخلاق وعلماء فلسفة النفس قديما وحديثا صحيح هذا بالنظرة الأولية قد يكون كذلك، ولكن بالنظرة الدقية كمال القوى العامية ينتظم تحته كمال كل القوى السفلية والمتوسطة. لذلك شجاعة علي بن أبي طالب تفوق شجاعة عمرو بن عبد الوهاب أو عنترة أو رستم أو أي واحد من أبطال البشر، في حين أن هذه البطولة يعني المؤمنين لم تتناقى مع قوة العقل. ما يقال في المؤمنين يا من جمعت فيك الصفات الأضداد وكذا تحديث، هو يعني في الرق جمع الأضداد يعني ماذا؟ يعني هناك موازنة دقيقة تكوينية تجتمع فيها كمان كل القوى بلا تصادم. عمرو بن عبد الوهاب داخل الأهوج الذي قوى الغضبية فيه ما استطاع أن يوازنه مع القوة العقلية. ولذلك تصحيح لهذه المسيرة وهذه النظرة أشجع الشجعان من هزم نفسه من انتصر على نفسه، أشجع الشجعان قبل انتصر على آخرين. وكذا كذا عندنا تعابير كثيرة، أسخى الناس من سخر بنفسه كذا كذا. أول شيء جميل الناس يكون في أعبير الأمور الأخرى ولم يجرح، بس الحقيقة هذا محل جدل في فلسفة الأخلاق والمدارس الأخلاقية وفلسفة القوانين، أن هناك تناقض وتضاد بين القوى كمالات القوى، لكن حسب الشرع المبين الذي يستطيع أن يكتشف المعادلة الموازنة بين كمال كل القوى بلا اصطكاك ولا ازدحام ولا تنافر ولا تضاد هو الشرع المبين. يعني في معادلة واقعية تكوينية وهي الكمال وهي العدل والعدالة التي يحفظ بها كمال كل القوى بلا أن يراها كمال طرف على حساب كمال طرف آخر، هذا هو العدل. ففي الصحيحة إذن بين الكمال والملائم لا منافاة ولا ازدحام في الدنيا. الجهول بتلك المعادلة يبتلى بالتزاحم بالتنافي بالتنافر بالتضاد. ولو أردنا أن نخوض في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الشيوعي والاشتراكي وغيره 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 وغيره، كل سببها عدم اكتشافهم للمعادلة الجامعة، وهذا سببها التي هي بيد مشروع المهدوية إمام المهدوية. يقولون صحيح يقولون قالوا، لكن هذا الذي مثلوا به ليس ما يعطيناك المثل إلا أعطيناك بأحسن تفسيره في أكل في نقطة أخرى هم منتجين بها. وإلا كل النزعات الإيجابية التي تنطلق من الشيوعية إيجابية من لا إيجابية. العدالة والإغاثة المحرومين هذه تنطلق منها نزعة ذلك، بس مو بالنمط اللي هم يقولون. أو النزعات الإيجابية التي تنطلق منها الرأسمالية أيضا ينطلق منها إيجابية، لكن مو بالموازنة اللي هم يذكروها. يعني خلينا 60 شخص في أمريكا ينتلفون 70% الآن من ثروة أمريكا في العالم، مو يصير، مو يصير. 60 من 60 عدد شخص آحاد يمتلكون ثروة 300 مليون شخص، 70% من ثروة، شو يصير؟ مليون. أي فعلى كل في موازنة هم لم يكتشفوها ولا يكتشفوها أحد بحسب القرآن، حتى النبي إبراهيم، حتى موسى، عيسى لا يكتشفها. اكتشفوها فقط سيد الأنبياء وأهل البيت فقط. على كل فإذا لا بين الكامل لكل القوى والملائم لكل القوى ليس هناك تناسب، عكس ما يدعيه علماء الأخلاق، عكس ما يدعيه الفلاسفة، عكس ما يدعيه العرفاء أبدا. ولعل تجليات الكمالات المختلفة في الأئمة الأربعة، في الأئمة الأربعة عشر كما هو في الأئمة الاثني عشر المعصومين الأربعة عشر بهذا اللحاظ، أن يشوف توازن يصير في كل جامعة. أي على أية حال نرجع إلى المطلب الأول. فإذا بين الكامل والملائم لا اختلاف كما ادعى من شعري. أيضا بين المدح الممدوح والكامل والملائم ليس في أي اختلاف. دققوا شلون، المدح غير الكمال طبعا، لكن سنبين أنه لا، هذا ليس في تعدد. هل يعقل مدح صادق بغير الكمال؟ ما يعقل مدح صادق بغير الكمال، ما يعقل. المدح الكاذب يصير، أما المدح الصادق، المدح له صدق وكذب. إذا كان المدح ليس لواقعية فكيف يصدق وكذب؟ إذن واضح أن المدح منطلق من متن واقعية، كيف يسترضى الأشعري أو ابن سينا أو الفلاسفة المتأخرين يسترضون بأن المدح فرضي اعتباري توافقي؟ لا، هذا بحث الاعتبار سيأتي إن شاء الله في نهاية المطاف. فكروني بس ما ننسى، في نهاية بحث حديث العقل نأتي لبحث حديث الاعتبار. ولكن في الحقيقة اختلاف بين الكمال والملائم والممدوح أبدا موجود في المدح الصادق. كذلك تعال بنا إلى النقص والمناظر والذنب. هل يعقل ذم بغير النقص؟ ما يعقل. الذم الصادق هو بالنقص، الذم الكاذب بالكمال. يذم بالكمال يعني يجعل الكمال صورة ذنب، ولو مغالطة ولو جزل، بس هذا بعد ما يصير ذنب الكمال. الكمال منشأ مدح كما يقولون عليهم السلام، أريت أردت أن تدم فمدح، ذاك تجيبه صيغة ذنب بس يمودك، لأن الكمال ليس ذنب. كما يأخذون في مثلا تعيين بعض المعصومين بأمور هي أمور حق مدعها الله هم يلوموها، يعني يجيبون صيغة الذنب. ممكن. فإذا ما يعقل أن يكون الذنب غير واقع إذا كان صادق، وأن يكون الذنب غير النقص. كيف تفكيك أخو بين النقص والذنب أو بين الذنب والمنافق؟ أصلا مغالطة الغريب يعني ألف سنة بقت، يعني معشعشة وشلون ما دفعت ما تشعر، وأن هي مو بالشيء يعني لا أقول يعني إذا جهود الإعلام رحمة الله عليهم ما هذا الطريق، بس أقصد بالتأمل جدا شيء لدفع الشبهة جدا أمر سهل. منشأ وجود ذم ومدح بين العقلاء سيأتي، لا لأجل أن الذم غير واقع والمدح غير واقع، سيأتي في بحث آخر، منطقة الاعتبار ومنطقة التكوين. سببها ماذا؟ فصول العقول عن الإدراك. لك أمر آخر، لا أن الذنب في نفسه شيء اعتباري أو توافقي أو تواضعي أو تباني بين مجموعة في نظام اجتماعي ليس له كما يقول ابن سينا أو الأشعري ليس له في حق في نفسه في نفس الواقع مثل الواقع حقيقة. كيف ليس له؟ النقص نقص وجد نظام اجتماعي لم يوجد، الكمال كمال وجد نظام اجتماعي لم يوجد. يقول نفس الشيء المدح بالكمال واقعي وجد كمال اجتماعي لم يوجد، الذم بالنقص وجد نظام اجتماعي لم يوجد. فما يحصلك له بالنظام الاجتماعي او ما شابه ذلك او بالتوافقات الاجتماعيه او بالتبانيات او التواضعات فيما بينهم، بل هذا حقيقه هذا الدفع ما يدعيه الاشعري الذي ظل يطنطن به قرون من الزمان. فبالتالي يظهر من ذلك ان مدرسه العدليه يعني التي تعتمد على حسن القبح من التوحيد الى المعان، كما ان مسلك سقراط وافلاطون حتى على الصهاد والفارابي هذا هو المسلك الصحيح، ان العقل العملي في حسن القبح نظير العقل النظري، كما ذكرنا اذا يذكر الاخوان في بدايه البحث عرفيا، العقل النظري والعقل العملي قوتان أودعهم الله في الإنسان باستطاعتهما أن يدركا كل شيء مشتركا، لكن لغة الإدراك عند كل قوة تختلف، بل ومر زيادة على ذلك من الذكرون ليس فقط قوة العقل العملي والنظري، كل قوة في قوة الإنسان، الخيال، الغضب، الوهم، قوة إدراكية، قوة عمالة تدرك كل شيء بحسبها، ويقام البرهان فيها بحسبها ليس متفرقا وتاما. سنقول ان شاء الله مع ذلك شيئين مع قول الاخباريين صلى الله عليه وسلم.